السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير هو على كل شيء قدير. أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام. وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن العشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحبة أجمعين وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومرحبا بكم جميعا وطبتم وطاب مجلسكم سائلا الله عز وجل أن يجعل تلك الأوقات وتلك الكلمات لي ولكم في صحيفة الحسنات تنفعنا عند الممات وثبتنا الله بها على الصراط حتى يدخلنا بها رياض الجنات تحت نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلامات. وما زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. بحمد الله نبدأ شارحين حديث المصطفى والصالحين فإن المصطفى صلوا عليه بطيب حديثه يتمسكون وأعلام النبوة خافقات لها في الخافقات محدثون. ويكفي مسلما علم البخاري يرد به اعتقاد الفاسدين بفتح البال قد منحت نورا تبعت به سبيل المؤمنين وما في العسقلان من كلام وقاه الله شر الحاسدين سوى حفظ فشى شرقا وغربا وأعلى ذكره في الحافظين به العلماء دلوا واستدلوا على طرق الهدى مستبصرين. قال الإمام رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا إسماعيل. إسماعيل هو ابن أبو أويس شيخه ابن أخت الإمام مالك، لذلك هو يروي عن خاله مالك والاثنان ثقتان، إسماعيل ثقة ومالك إمام ومعروف في الحديث. عن أبي الزناد شيخ مالك عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه صفحة 1774 حديث 88207000 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث له أصل عند مسلم في سبب قوله، الحديث له سبب ليه لوروده، وهو عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا أكل عام يا رسول الله، فالنبي عصم سكت خايف أن يقول كل عام فتكون فريضة كل عام فيهلكون بتركها فسكت. ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلذلك وجب علينا أن ننتبه لهذا الحديث الشريف، حتى لا نضيع ولا نهلك سبع الأهواء والآراء. وأنا أهنئ فضيلة المفتي الجديد بمنصبه، ولكن أعتب عليه في قولته التي قالها قريبا: كنت أود أن يبدأ بداية طيبة، ولكنه بدأ بداية أحزنت أهل السنة منه. يقول: سنواجه بقوة الفتاوي المتطرفة حرصا على مصر. ويقول وقال في تصريح خاص للجمهورية أنه يمد يده لكافة الراغبين في دراسة العلوم والمعارف الفقهية ممن يرغبون التحدث الفضائيات، ليتعاون معهم في التوجيه الأسلوب الصحيح الذي يمكنهم أن يسلكوه ليتمكنوا من مفاهيمهم ومعارف الحلال والحرام. يا فضيلة الأستاذ، في أساتذة أعلم منك موجودين في البلد كثيرين ويتكلمون في الفضائيات، فليس لك أن تقول يجوا يتعلموا مني. أنت بدل ما كنت تقول يا فضيلة الدكتور، بدلا من أن تقول أن يجوا يتعلموا مني أو أواجه بقوة الفكر المتطرف، الصح تقول أواجه بقوة الفساد الذي انتشر بين الناس، والبلطجة والتجرؤ على السلطة والتجرؤ على الشريعة والتجرؤ على الشرعية والسرقة والزنا والعوري. بدلا من أن تبدأ جولاتك العلمية بالتطاول على أهل السنة والاستقلال من أهل العلم والتقليل من شأنهم، أيه لسه يتعلموا منك وهناك أنت تعلم أن كثيرا أعلم منك يا فضلت الدكتور. وقال إن سياسته خلال الفترة المقبلة سوف يستمدها من منهجية مؤسسة الأزهر الشريف التي تسير عليها كافة الهيئات التابعة لها، ومنها دار الإفتاء، بتغليب مصلحة مصر وترسيخ قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه متابعا في تصريحاته. لسه لحد الوقت ما جبناش سيرة الكتاب والسنة يا مولانا. الصح تقول أنا سأفتي الناس بما جاء عن الله عز وجل وعن نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما المصلحة العامة، كل حزب يا مولانا وكل فئة لها مصلحة عامة تريد شيئا. الذي يجمع المصالح كلها كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يحمل على عاتقه عبئا ثقيلا لتوليه المسؤولية في المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، خاصة في ظل حالة الانفلات في إبداء الآراء وإظهارها. والانفلات الأمني، الانفلات الأخلاقي، أما انفلات الفتاوى أنت تعلم يا مولانا أن الناس زهقت من فتاوى النظام السابق، عايزة الفضائيات الإسلامية وجدت فيها ما يريحها. هب أن هذا فكرا، أليس هناك حرية فكر حتى يفتي بعضهم ويعمل ويصدر القضاء قضية أنه لا فتوى إلا من دار الإفتاء؟ هب أن هذا فكر، أليس من هؤلاء أهل السنة الذين يتكلمون في الفضائيات الإسلامية، أليس من حقهم أن يبدوا فكرهم ويبدوا عقيدتهم؟ هب أن هذا عقيدة، أليس هذا حرية عقيدة؟ فبدلا من أن نحارب هؤلاء وتصدر بقوة للفساد والانفلات الأخلاقي والانفلات الأمني والانفلات الديني، هذا الذي نتصدر له يا مولانا، احنا محتاجين في الوقت ده نقف أمام البلطجة الموجودة في البلاد التي أثرت على بلدنا تأثيرا سلبيا شديدا، جعلتنا في حالة هرج، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وفي صحيحه: يرفع العلم وينزل الجهل وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ فحرف بيديه: القتل. هذا الذي نحن فيه زمن هرج. كان من الأولى يا مولانا بدلا من أن تبدأ بحرب الفضائيات الإسلامية التي استراح لها أهل البرية وأصحاب القلوب الطقية، بدلا من أن تبدأ بهؤلاء الصالحين فتحاربهم، حارب الانفلات الأمني حتى يوفقك الله عز وجل. واحذر دعاء الصالحين الذين أسقطوا بدعائهم من قابلك في ظل الحال الانفلات في إبداء الآراء وإظهارها وأنها فتاوى مشروعة. ناقش، لو مش مشروعة قول من أين جئتم به، من كتاب أم من سنة أم من كل حاجة من المصلحة العامة المصلحة العامة المصلحة العامة. الله عز وجل أعلم بما يصلحنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلحنا، فلا تقتصر الفتوى عليك كما يقول البعض، يقول لك عمل قضية عشان الفتوى تبقى مدار الإفتاء بس. لا يا مولانا، ناس خنقت سنين طويلة تريد أن تسمع الحق بأدلته. اسأل الشباب في الطرقات في المساجد في الشوارع، انزل بين الناس، الناس تريد الحق، تريد كتاب الله تعالى، وده اللي خلى الصحوة زادت والناس وهم كلهم يعترفون أن الشرع بقى إسلامي، الشرع بقى إسلامي، بالرغم من أن زعل الناس من الإسلاميين وما حدث بينهم، إلا أنه ما زال الناس عايزها إسلامية، الناس عايزها إسلامية. وأنت لازم ترجع لهدي خير البرية عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التحية، أفضل الصلاة وأزكى التحية، لنأخذ من هديها الذي قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تقول لي المصلحة العامة والأحوال وظروف الزمان والمكان، الله أعلم، الله الذي خلق الزمان والمكان هو يعلم بما يصلحه. ولو كان الزمان ستتغير بحاله الشريعة لغيرها الله عز وجل أيام نبينا الصلاب، ولأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له إنه سيأتي زمان لا تناسبهم شريعتك يا محمد، فقل لهم أنهم يغيرون شريعتك عند تغير زمانهم. لا والله ما قال له ذلك ربنا، لعلك تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. نعم، لا يعلم ماذا سيحدث، ولكن ربنا علمه الكثير، والله يعلم، الله يعلم. ومع ذلك قال لا، قال لنا من يوم أن نزل القرآن غضا طريا على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال لنا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال لنا: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أما من يريد الدنيا براحته، احنا الذي يريد الله واليوم الآخر له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أما من يريد منصبا أو كرسيا أو فخرا أو عزا أو مالا أو غير ذلك براحته، هذا له شأن آخر، والله عز وجل وله موعد عند الله عز وجل. لكن لا يحارب غيره، لأن من أخطر العقوبات البغض. انت براحتك افتي بما شئت، افتي بما شئت، لكن لا تمنع غيرك، لا تمنع غيرك. الله الله في دين الله عز وجل، والله الله في كتابه، الله الله في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الله الله في المتمسكين بها والداعين إليها، الله الله. نعم افتي بما شئت براحتك، قول لا داعي للشريعة، لكن في ناس بتقول هناك داعي للشريعة. أما تقول من يقول نتمسك بشرع الله عز وجل وكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا لا يتكلم، أنا وحدي أتكلم وأنا وحدي أفتي، لا أنسى، لا نريد أن ندخل النار، نريد جنة الله عز وجل. لا والله، لا والله. قال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعت من الصمصامة على رقبتي على أن أنفذ كلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفسته قبل أن تقتلوني. هكذا كان، هكذا كان، هكذا كان، هكذا كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال دراج أبي السمح، قال: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى يسير عليها في الأمصار يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن. الفتوى بالظن لا تجزي عند الله عز وجل شيء. والحديث اللي احنا قلناه المرة الماضية: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي يا طالب العلم، كلام النبي عليه السلام، حديث صحيح البخاري، أخرجه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. إن الله لا ينزع العلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، يعني ربنا لا يقبض العلم من العلماء، ولكن ينتزعه منهم بقبض العلماء، العلماء يموتوا، فلا يجد الناس إلا رؤوسا يفتون برأيهم فيضلون ويضلون. الفتوى بالرأي هي الضلال، هي التي تجعل الأمة في هرج في فوضى. الفتوى بالرأي وبالظن، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. هم يضلوا ويضلوا الناس، إنما الفتوى تكون بكتاب وسنة. أما أنا أقول مصلحة عامة، كل واحد شاف مصلحة، زي ما بيحصل دلوقتي في الأحزاب السياسية، واحد شاف المصلحة في ان يبقى في فوضى، اسقاط النظام، عايز يرجعها تاني زي ما كانت. في واحد شايفها كده، اسقاط الدستور، اسقاط الشرطه، اسقاط الجيش، اسقاط الرئيس. شايف؟ اقول لك دي المصلحه، والتاني يقول لا المصلحه، لا المصلحه ان تستقر الامور على ما هي عليه. رئيس جاب انتخابات، لا يطلع بانتخابات، اللي جاب الصندوق يطلع بالصندوق. اذا المصالح خلفت يبقى نفتي بايه؟ نرجع للكتاب والسنه. فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، سورة النساء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خلي بالك من الكلام، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لأن ربما واحد يقول يا أخوانا هذا رجل خلاص عين، يبقى هو يسمع منه. لا، يسمع منه أهلا وسهلا، لكن ما بقاش رأيه ملزم. لا، الرأي الملزم الوحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هو الكلام ده، ده كلام العلماء، تقول لأئمة الأربعة هم اللي قالوا كده. اسمع معايا، أبو حنيفة قال: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامه، رحمه الله. وقال مالك: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. أحمد قال: لا تأخذوا بقولي ولا بقول سفيان، وخذوا مما منه أخذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم برأوا أنفسهم من أن نتعصب له، كلهم. يبقى أنا أجي دلوقتي أقول هذا دس، وتيجي محكمة في اسكندرية تقول هو دس الإفتاء، الإفتاء، الإفتاء. لا مولانا، لا والله، لو كنا خدنا من زمان على إفتائكم ما كنا التزمنا، وما ظهرت الصحوة، وما انتشر الإسلام، وما أصبحت إسلامية، وما تغير الوضع، ولعشنا على ما كان عليه النظام البائد إلى أن ندخل جهنم والعياذ بالله. لا، طول عمرنا بنقول لا لهذا لهذا، وأنتم تعلمون الفتاوى كانت عاملة إزاي. نيجي دلوقتي نقول برضو لا، الملزم واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هكذا الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم أنفسهم أئمة الهدى، مصابيح الدجى، ومع ذلك كان بعضهم يخطئ في فتاوى وينزل على رأي أخيه. وهذا ارجع لصحيح مسلم، صحيح مسلم. سافر عمر وعمار في سفر، فجاء رجل يسأل عمر وقال: يا أمير المؤمنين، إني لم أجد الماء، ماذا أفعل وأريد أن أصلي؟ قال عمر: لا تصلي. وانصرف الرجل، وقال عمار لعمر: يا أمير المؤمنين، أما تذكر مسألة، هي مسألة خلافية، مسألة فقهية، عشان ما تلزمنيش أن أسمع كلام واحد أجري وراه في أي مكان، يجري في هلك أجري في هلك، أجري في صح أجري في صح. لا، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لو هو قال، النبي قال، خلاص على رأسنا. النبي قال، قال الله، قال الرسول، خلاص. أما يقول لي كل واحد يقول لي الرأي، المصلحة، قلبي قال لي عن سره، عن سر سري، عن صفا أحوالي، عن حضرتي، عن فكرتي، عن شاهدي، عن واردي، عن حالي، عن صفو وقتي، عن صفاء معيتي، عن سر ذاتي، عن صفات فعالي. دعوة إذا حققتها ألفيتها، ألقاب زور لفقد بمحال. تركوا الشرائع والحقائق واقتدوا بظواهر الجهال والضلال. يا أمة لعبت بدين نبيها يتلاعب الصبيان في الأوحال، أشمتتم أهل الكتاب بدينكم والله لن يرضى بذي الأفعال، إلى آخر الكلام. فقال له: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ أنا وأنت كنا في سفر فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب كما تمعك الدابة، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكيت له، فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا، ونفخ فيهما ومسح وجهه وكفاي. هذه مسألة، هي مسألة بين الصحابة أنفسهم، الحديث صحيح مسلم، مسألة بين الصحابة، عشان ما تلزمش الأمة بسماع كلام واحد. لا، الواحد بس نسمع كلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما كل يؤخذ من كلامه ويرد، ده كمان لو هيجيب من السنة. فملك بقى أما نقول كل مسألة واحدة من المصلحة العامة، المصلحة العامة دفع المصالح، دفع المصالح مقدم، دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، الضرورات تبيح المحظورات. هو ده كتاب السنه. كل ما اكلم واحد يقول لك الضرورات تبيح المحظورات، يقول: يا مولانا اشرب الخمر، يقول له حرام، ولكن إذا فضلت بها المحظورات يا مولانا لي زميلة بنقعد نذاكر مع بعض يقول لا 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 ما يصحش الخلوة ولكن أضرت بها المحظورات ده كلام ما نخليش حاجة من الشرع المضرات بها المحظورات نجيب قاعدة فقهية قالها العلماء بسبب معين وبشروط معينة فنطلق بها الأحكام كلها ولا نحرم شيئا لا 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 والله لا لا والله يأبى الله ويأبى الله لأن يتم نوره قال الإمام أحمد رحمه الله اللهم لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه اللهم لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه لابد ناس تقول لا يعني في عز ما كان أيام النظام الساقط كان الأمور بدايها قوي كانت برضو ناس تقول لا لا كده حرام نعم كانوا أوزوا بس قالوا لا والحمد لله ربنا حفظ دينه ببعض القلة من أهل العلم قوالين الحق الذين حفظ الله بهم الدين سلفا وخلفا هذه سنة الله عز وجل في خلقه قال روى الستة مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك سنة الله عز وجل في خلقه قال الصحابة مع بعضه عمر أمير المؤمنين عمر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه رأيت أني أشرب لبنا في المنام ثم أعطيت فضلي ابن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم فعمر من العلماء الكبار ومع ذلك راحت عليه مسألة تامه فقال أما عمر قال له بيقول له يا أمير المؤمنين أنا كنت أنا وإنت وحصل اللي حصل وإنت ما صليتش وأنا تمعكت اتمرخت في التراب والنبي عليه الصلاة والسلام قال لي علمني تامه قال عمر اتق الله يا عمار اتق الله يا عمار يعني الكلام ده صح شوف أدب عمار بقى قال إن شئت لم أحدث بها أمير المؤمنين لو الكلام ده زعلك أنا خلاص أنا بلغتك ومش هقول تاني قال نوليك ما توليت يعني أنت مسؤول عن هذا الكلام أمام الله وسكت عمر أدي صحابة راح منهم أحاديث يعني الصحابة نفسهم ما كانوش ملزمون بواحد بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ما كانوش ملزمون بواحد يسمعوا كلام عمر هو نحكم المسألة ومسألة برضو حديث البخاري مسألة عمر ما كان داخل الشام وكان أمير الأمراء هناك في الشام أبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وعمر رايح بجيش الشام فقال الأمراء يا أمير المؤمنين الطاعون في الشام حديث صحيح البخاري الطاعون في الشام بيديله خبر عايز تيجي تيجي مش عايز تيجي براحتك احنا بنخبرك ان في طاعون في الشام فوقف عمر عند باب الشام ما دخلش الشام بدا يستشير الناس كل ما يستشير عندما يستشير مجموعه اهل المهاجرون الاول وبعد كده الانصار اهل بدر والاخر استشار كلهم اختلفوا عليه فاذا اختلفوا في الاراء قال قوموا عني هاتوا بعده حتى اجتمع مهاجرة الفتح على أنه يرجع قالوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الصالحين فلا نهلكهم في الطاعون فقال عمر بعد المشورة إني مصبح غدا على ظهر إن شاء الله يعني بكرة رجعين المدينة من وراء فقال عبد الرحمن فقال أبو عبيدة بن الجراح أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين شوف كلام العلماء كلام أكابر الناس مع بعض بيتناقشوا مسألة ما قلوش بقى أنا ملزم أنا عمر ما تناقشنيش أنا عمر أنا أمير المؤمنين أنا ما تردش علي أنا لا, 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 لا يعقب قولي أنا لا يرد علي أنا أديت أمر ما تناقشنيش لا قال أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين قال يا لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله أليس إذا رعيت إبلك واديا خصبا أكان بقدر الله وإذا رعيتهم واديا جدبا كان بقدر الله قال نعم لسه في المسألة ولسه يتناقشون إذ جاء عبد الرحمن بن عوف قال عندي علم قال يا مولانا الصح اللي يتصدر بقى للإفتاء يرجع للكتب المنيرة ويقرأ البخاري ويقرأ مسلم على الأقل يقرأ إذا كانش هيحفظ ويقرأ بقية الكتب الستة والمسانيد والمصنفات الأثار يقرأ الأثار مش الآراء مش قولي الأثار دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار. الأثار يا أخوانا لازم نمشي على الأثر، كل معلومة وكل فتوى لازم ترجع للأثر. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، ما فيش يبقى قال التابعين، قال العلماء، هكذا. هو كلام الحافظ، أنا أبين لك كلام الحافظ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. لكن بعافية هو كده ما اسمعش لنا وأنا لوحدي، واللي غير كده بقى متشدد ومتطرف وينبز ويضطهد. لا 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 لا، الله أكبر، الله أكبر، الله الموعد. خلي بالك، الله الموعد. عارف يعني الله الموعد؟ يعني سنلتقي أمامه فيحكم بيننا في هذا الشأن. احنا عايزين دينه، تقول بدينه باللي أسر في الكتاب والسنة وأقوال الأئمة على رأسنا، ما تقولش بدينه خلاص براحتك وسيب اللي يقول يقول، سيب الناس ما بقاش كلها كل الناس تهلك. لا، تقول لي أنت مش فاهم صح، أنا مش فاهم صح، والبخاري مش فاهم صح، وابن حجر مش فاهم صح، ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والدارقطني والمبارك وابن قدامة وشيل. لا لا يا مولانا، الدين ما فيهوش تغيير، الزمن يتغير الدين ما يتغيرش، وانت عارف كده، انت عالم وعارف كده، انت عالم وعارف كده، الدين ما يتغيرش، ولازم القضاء يعرفوا كده، ما يجيش يحكم لي حكم ولا يضل يفتاء بس تفت. لا لا، الا سبحانه واحده، العلماء كلهم بالاجماع ينتخبوا واحد، كل العلماء يقولوا هو ده ماشي، لكن اعين انا واحد او مجموعه صغيره تختار واحد؟ لا، كل العلماء الدنيا يقولوا هو ده بقى صح، ومع ذلك برضو يتعقب، لازم يزل، لازم يزل، ما فيش حد عصر. العصمة دفنت بموت السيد الخلق عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الجنة، خلاص ما بقاش في عصمة. آخر عصمة عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، هذيك شفت عمر. لذلك عبد الرحمن أبو عبيدة بيقول له: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. لو غيرك قالها يعني عيب ما تجيش منك يا أبو عبيدة، أنت راجل عالم. وفاصل ونواصل إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوسكار تي في شو، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار، جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب، دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. Get free.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد النبيين نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال في أثناء النقاش بين عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وبين أبي عبيدة بن الجراح اللي هو برضه الاثنين من عشر مبشرين بالجنة وكبار علماء، وفاتتهم هذه المسألة، طاعون وصل طاعون في الشام وحصل خلاف يدخلوا الشام ما يدخلوش، عمر استشار الناس لان مفيش نص، فلما مفيش نص خلاص نجتهد، معروف كده، لو مفيش نص نجتهد. وده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ان لو مفيش نص الناس ترجع للقياس، بشروط القياس، بشروط القياس. يعني مثلا قال ايه؟ قال هنا قال الحافظ أن المعتبر أي الفتوى بما يؤدي إليه النظر، وهو يصدق على ما وافق النص وعلى ما يخالفه، والمذموم ما يوجد النص بخلافه. يعني لو فتوى بخلاف النص يبقى فتوى مذمومة. أشار بقوله من إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم، وهو إذا لم يوجد النص، ما فيش نص من الكتاب والسنة نجتهد. في نص ملزم وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، النص ملزم، ما فيش نص نبدأ نجتهد. زي حديث معاذ وإن كان فيه ضعف، ماذا تفعل؟ قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا قال. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه الله ورسوله، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن العمل عليه عند أهل الفتوى. قال كده: إذا لم يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع، وتكلف القياس أي إذا لم يجد الأمور الثلاثة كتاب وسنة وإجماع ما فيش، نبدأ يقيس بشرط برضه فلا تكلف بل يستعمله على أوضاعه، ولا تعسف في إثبات العلة الجامعة، ما يتعسفش في القياس، يقيس بالعافية. لا، ده كمان القياس دلوقتي لا، في بعض الفتاوى ولا قياس كمان كده بال 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 بالمصالح والمفاسد أو بالهوى. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضل
يا شيخ. دلوقتي انا عايز سعادتك سؤال.
اتفضل.
دلوقتي في انا والدي توفى، واخبر سعادتك.
ايوه.
وبعدين كان في صندوق اللي هو صندوق الزماله ده.
ايوه.
فدلوقتي صندوق الزماله ده لما هيصرفه لمرات ابويا واخواتي، هل احنا كصبيان كبار نرث فيه؟
كل التركة، أي تركة يا شيخ، توزع على كل الأولاد، كل الورثة، سواء زمالة أو مصاريف جنازة أو مثل هذه الأمور.
عدا سعادتك بقى المعاش.
والمعاش يعني المعاش إذا كان هتاخده زوجته أو في أولاد قصر، هو الغالب يكون ليهم. بس تخلي بالك ما يكونش الفلوس نتكة عذبة. إذا كان في صندوق الزمالة ده ما يكونش طالع من البنك بفوائده، خد الاصل بس. طالما سالتني لازم اقول لك، والله اعلم.
ماشي يا شيخ، شكرا يا شيخ.
فقال رحمه الله تعالى في كلامه: اذا لم، ولا يتعسف القياس، وما اذا وجد النص مخالفة وتأول لمخالفة شيئا بعيدا يشتد الذم. إذا بعد النص وحب يهرب، ده اللي بيحصل عندنا كتير، يبقى النص ثابت ونهرب منه، هو ده المشكلة. النص ثابت من الكتاب والسنة وحديث صحيح ونهرب منه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم.
أهلا شيخ أيمن.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميزان حسناتك.
أمين يا رب.
إنه ولي ذلك وهو القادر عليه.
جزاك الله خيرا.
ونحن نريد والله دفاعا عظيما من جميع العلماء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي يستهزأ بها كثيرا. وأنا أؤيد فضيلتك, وأنا يعني من تلاميذ فضيلتك مولانا, أؤيد فضيلتك في هذا الأمر جدا, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى دينه مردا جميلا. وأريد أن أقول للمفتي, أريد أن أقول له, لا نريد رأسا واحدا يقيد المصلحة والمفسدة, وإنما المصلحة والمفسدة التي يقدرها هم أهل الحل والعقد, أهل العلم جميعا. لا ينبغي أن تقصر العلم على نفسك ولا على ذاتك فقط, فإن الله سبحانه وتعالى قال يؤتي الحكمة من يشاء, ولم يكن يؤتي الأزهريين الحكمة, ولم يكن يؤتي الدكاترة الحكمة, ولم يكن يؤتي جمعا أو طائفة من الناس الحكمة, ولكن قال يؤتي الحكمة من يشاء. والعلماء قالوا وقول أعلى منه دا لا يعمل بقول نبي دون نص يقبل, فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى, ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة, كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا, فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب, والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأريد أن أترك الفرصة لفضيلتك حتى نتعلم منك أكثر وأكثر, وجزاك الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. فلازم نرجع زي ما قال الحافظ للنص, وقال كده ويشتد الذم فيه لمن ينتصر لمن يقلده, ما احتمالي ألا يكون الأول اطلع على النص, يعني قلد شيخ من غير ما يكون على اطلع على النص, وهو الشيخ كده الشيخ ما قالش لا لا حرام, زي ما قال أبو حنيف حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلام. وقال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث هو مذهبي, أي حديث صحيح مذهبي. لذلك الإمام البيهقي رحمه الله تم للشافعي مذهبه بأدلة أتى بها لكل كلام قاله الشافعي بأحاديث, جزاه الله خيرا لأنه كان محب فعلا للشافعي بعلم, فكمل للإمام رحمه الله تعالى بالأدلة التي لم تذكر عند الإمام الشافعي جاء بها الشيخ البيهقي رحمه الله تعالى في ذلك. وكذلك أحمد قال لا تأخذوا بقولي ولا بقول سفيان, وخذوا مما منه أخذنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال مالك كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال الشافعي حديثا مرة فقال له بعض تلامذته أتقول به يا شيخ, فغضب غضب. السلام عليكم.
عليكم السلام فضيلة الدكتور.
أهلا شيخ جمال.
حبيبك جمال ده حبيبي.
يا مرحبا يا فضيلة الشيخ.
ازيك يا حبيبنا.
الله يحفظك.
والله أنا هاخد دقائق معدودة أرجو ما حدش يقطع عليا, بس لأن أنا في غاية الحزن على اللي بيحصل في بلدنا, يعني عاوز حزم من الدكتور محمد مرسي, لأن أنا من كام أسبوع انطلق علي نار في مدينة السلام, وفضيلتك تعرف إن أنا ساكن في مدينة السلام 2 بالسويس. البلطجية امبارح خدوا الموتوسيكل من ابني وخدوا الموبايل, ينفع قدام البيت فضيلة الدكتور على بعد مترات يعني كم متر كده من قدام البيت, ينفع الكلام ده؟ احنا عاوزين حزم من الدكتور مرسي, احنا انتخبناه عشان يطبق الشريعة, ما انتخبناهوش عشان البلد تبقى في خزلان والبلد تبقى في نقصان والبلد تبقى لو ما اخذ يعني الكبير البلطجي ياكل الناس المحترمة. يعني احنا نخشى ان نحط سلاح في سياراتنا وسلاح في بيوتنا, يعني احنا ما جبلناش فضيلة الدكتور على الأسلحة, جبلنا على المنابر وجبلنا على فضيلتك نجلس تحت أقدام العلماء وتحت أقدام الصالحين لنتعلم منهم الخير. لكن البلطجية اللي بيطلعوا علينا ما سيخطفوا بناتنا, وبيحصل خطفوا نساء الإخوان وخطفوا الإخوة يعني وخطفوا بنات الإخوة وطلبوا فدية وخطفوا سيارات, لسه الحاج حسن علي جاري خطفوا سيارته. ينفع فضيلة الدكتور الكلام ده؟ احنا عاوزين حزم من الدكتور محمد مرسي، عاوزين حزم كده، الشرطة تنزل والجيش ينزل بقوة، لان ديننا دين الاسلام. النبي قال ان النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، اجل يهود بني النضير ويهود بني قينقاع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الاسلام يعني الاسلام بقوة، والاسلام في قلبه بقوة، والاسلام علمنا القوة في الحق. نحن لا نطلع على الناس ولا يعني لا نظلم احد، الاسلام علمنا ان الظالمون اعد الله لهم عذابا اليما. يعني احنا عاوزين بنطلب من الدكتور محمد مرسي انه يكون قوي. الراجل يعني هدي وصبر، امتى الصبر ده فضيله الدكتور عبد الله؟ يا معلم الناس الخير، وجه له رساله من عندك من منبر قناه الرحمه، القناه الطيبه المباركه، انه يطلع قوي كده. الناس رسموه بالرسومات البذيئه وتهكموا عليه وشتموه وسبوه وسبوا اهله وناسه وقبيلته وعشيرته كما قال الرجل. يعني لمتى هذا الصبر؟ عاوزين نطلع كده بقوة، قوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا القوة، القوة التي تعلمناها من المسلمين والإسلام ومن العلماء.
حاضر يا شيخ، يا ربنا يفرج عنا وعنك يا رب، ويصلح حال البلد ويولي أمورنا من يرفق بنا ويرحمنا، ويرفع عنا البلاء والغلاء والفتن والضراء، ويصد عن بلدنا وعنا وعن ديننا البلطجة والشر وأهله وكيد الكائدين وحقد الحاقدين وشر الأشرار. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير دكتور عبد الله، وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين بك.
جزاك الله خير.
لقد ذكرت بلدان كثيرة في القرآن الكريم مثل بابل في العراق، وذكر برضو جبال وصورة كاملة باسم سبأ في اليمن. هل كل هذه البلدان والأماكن التي ذكرت في القرآن آمنة؟ والله نعتمد على الله سبحانه وتعالى في أنه اختص مصر وسيناء الحبيبة في القرآن الكريم بالأمن والأمان، لأن معظم الشعب يرى التخريب والدمار والحرق مثلا في مصر ومنشآتها، والبسطاء أمثالنا نقول مصر حاميها وذكر القرآن إنها آمنة. فهل يجوز أن نعتمد على ذلك ونترك المخربين يخربون ونقول مصر في حمى الله سبحانه وتعالى، مع أن في بلدان كثيرة ذكرت في القرآن الكريم ووقع عليها العقاب؟ فهل نعتمد على صفة الأمن والأمان، ولا أنا مش عارفة والله. أنا وجزاك الله عنا كل خير
وجزاك الله خير. حاضر. يعني هو ربنا عز وجل وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يوسف عليه السلام اللي قالها وكان هو الحاكم وقتها، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالحاكم المسلم إذا أراد وأخلص النية أن يحكم البلد بشرع الله عز وجل أيوفق، لأن البلد آمنة. أما إذا تركت هكذا ما كانش في أمن بسبب أنها لم تحكم بشرع الله عز وجل. لكن الحمد لله يعني ما زال فيها الخير وبشرات الخير قادمة، والشر بدأ يقل إن شاء الله. ونسأل يعني بكثرة الدعاء، لا كثرة الدعاء والطاعة ربنا عز وجل بيصد بذلك. ألم يقل الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير؟ وألم يقل الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون؟ لابد أن نرجع إلى الله عز وجل بعض الشيء بعض الشيء، ونخلص النية في الدعاء حقيقة. يعني أما أخلصنا النية في الدعاء قبل الثورة، وإن كنا لم نتوقع أن يسقط النظام الساقط، لكن بإخلاص النية في الدعاء أن كل يدعو بقلب مخلص مش لمصلحته، المصلحة العامة، ربنا يوفق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا عم الشيخ؟
ازي حضرتك؟
لو سمعت يا عم الشيخ ليا سؤال بس لصاحبي، هو محرج يقوله.
مين لي سؤال؟
نعم،
مين اللي سؤال انت؟
انا ليا سؤال بس بالنيابه عن صاحبي، هو محرج يقوله يعني.
لو في سؤال في حرج بلاش تقوله لو سمحت.
حاضر ماشي.
الله يكرمك، عشان ده على هوا وفي نساء بتسمعنا وفي بنات بتسمعنا، فحاجه فيها حرج بلاش.
خلاص
جزاك الله خير. الله يكرمك. عليكم السلام. ربنا يفرج عنك لانك انت مؤدب وسمعت الكلام، ربنا يصلح حالك، انت تستاهل ان انا ادعو لك. ربما بعض الناس يقول طب يا شيخ لا حياء في الدين. ايوه، بس النبي عليه الصلاه والسلام نفسه كان يستحي. جاءت امراه كما روى البخاري الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالت يا رسول الله كيف اتطهر من المحيض؟ فقال خذي فرسه ممسكه فتطهري بها. قالت كيف؟ فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم وغطى وجهها وقال تطهري بها. فعائشة فهمت، قالت تعالي أعلمك، تعالي أعلمك، تتبعي بها أثر الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي، ومن شمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. أشد حياء من العذراء في خدرها. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت ممكن رقمك الشخصي؟ ضروري مرة جدا جدا.
011717034 بس كده.
معلش تعيدوا لو تكرر.
معلش عشان ما بينتشر الاتصالات بتتعبني شوي. ممكن تاخديه من كنترول ان شاء الله. انا قلته عشان ما يقولوش انت، لان كده كده كنترول هيديلهم الرقم، فانا بقوله خلاص. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء قال عندي علم. شوف الكلام بقى، اسمع معايا يا طالب العلم، شوف بقى الصحابة كانوا عاملين ازاي. مش دول ائمة الهدى نقتدي بهم؟ هم نقتدي بهم ونشوف عاشوا ازاي وتعلموا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي. مسألة خلافية بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، بيقولوا تفر من قدر الله. قال له ده بقدر الله. جاء عبد الرحمن بن عوف قال عندي علم، بين عمر وابو عبيدة عبد الرحمن قال عندي علم يحل المشكلة. قول يا أبا عبد الرحمن قول. وهو أيضا من العشر البشرين رضي الله عنهم الذين تتطيب تتعطر المجالس بذكرهم. الله أكبر. عندي علم قول، هو ده العلم. زي قال الشافعي، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ما نحكش على بعض، كل واحد يقول أنا رأيي كذا وأنا أرى كذا. رأيت ده ما ينفعش، لأني رأي أخذ أنا رأيي ولا رأيك ولا رأي مين. أراؤنا تختلف، أما كلنا نجتمع تحت أعظم عقل وأعظم قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه ملك الملوك عز وجل. وبنرجع لآخر نقول الحمد لله طلع أرجح الآراء كتاب وسنة. فشوف عبد الرحمن قال عندي علم، قال قل، قال سمعت النبي. أدي العلم، أدي العلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أعلم منه؟ أما أنت بتترك رأيه أنت أعلم منه تقول لي الظروف غير الظروف. هو اتكلم على أمور أي عالم من علماء الكبار بتوع الحديث المحبين للسنة يقدر يجيب لك دليل لكل مسألة. كل مسألة عصرية لها دليل من هدي خير البرية عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التحية. اللي طبعا ما درس ما يعرفش، معذور، ما يعرفش. هو عارف كم حديث في رياض الصالحين، ترغيب والترهيب، كتب الفقه، معلش يعني علماء كتب جميلة عظيمة، بس يعني غالب الأحاديث في الفقه حديث أحكام وبعضها ضعيف. لكن الإنسان المتعمق في الحديث وفاهم معناه بيقدر ينقب ويطلع أحاديث في كل مسألة. شوف عبد الرحمن هنا قال عندي علم، قال قل، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، أي الطاعون، إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال عمر الحمد لله. يعني إيه؟ يعني إذا سمعتوا إذا الطاعون وقع وإحنا في البلد ما نفرش، وإذا سمعنا به ببلد لسه ما دخلناهاش ما ندخلش. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
هستأذن حضرتك بس في حديث أنا سمعته وعايز أعرف بس إذا كان صحيح ولا لا.
اتفضل.
مع العلم إن أنا طبعا بحفظ قرآن، بس أنت حضرتك عارف مشاغل الحياة والأطفال ممكن الواحد ينسى القرآن يعني. فالحديث بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا ألقى الله أجزم. فعايز أعرف مدى صحة الحديث، حديث ضعيف ولا؟
حاضر حاضر.
جزاك الله.
وجزاك. هو الحديث هذا ثابت، يعني هو طبعا مش في الصحيحين، لكن ثابت، يعني ممكن يصل الى درجة الحسن، ما يقلش عن كده ان شاء الله، على ما في ذهني الان، على ما يحضرني، مش في الصحيحين، لكن لا يقل عن درجة الحسن، مقبول. ايه معناه؟ اللي يقرأ يحفظ القرآن الكريم ثم ينساه يلقى الله تعالى وهو اجزم، يعني مقطع الاطراف والعياذ بالله، يبقى مقطع مقطوع. أجزم يعني مقطوع، أجزم يعني مقطوع. تقولي ليه؟ لأنه أخذ عظمة كبيرة، فلما أخذ عظمة كبيرة لا ينبغي له أن يهملها، لا ينبغي له أن يهملها. أحب الأعين، يعني ربنا عز وجل يكره أن الإنسان يدخل في طاعة ويتركها، فلما دخل في الطاعة يحافظ عليها، يدخل في الطاعة يحافظ عليها. ومن أعظم القربات ومن أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عبد من عباده هو القرآن الكريم. فإذا حافظ لابد أن يحافظ على ورده حتى يلقى الله به. نسأل الله عز وجل أن نلقى الله عز وجل في القرآن الكريم نعيش عليه ونعمل به ونموت عليه وعلى الإيمان والسنة والسنة والعافية، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن بلدنا هذا البلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أهل بلدنا لأعمالهم ولدينهم، وأن يهدي أهل بورسعيد للرجوع إلى أعمالهم وإلى الاستقرار الأحوال، وأن يفرج عنا وعن أهل بورسعيد وعن الأهلوية وعن أهل مصر وعن أهل السويس وعن أهل بحري وإبلي وكل البلاد من أسوان إلى الإسكندرية وكل بلاد المسلمين، وأن يتم ثورتنا على خير، وأن يرزقنا بركتها، وأن يولي أمورنا من يرفق بنا ويرحمنا، ولا يولي أمورنا من يشق علينا ويعذبنا. اللهم اقضي حاجاتنا ويسر أمورنا وفرج كربنا وحفظنا معك علينا ربنا وارزقنا شكر عليها. اللهم ارفع عنا البغلاء والبلاء والفتنة والضراء، وارفع عن إخواننا في سوريا البلاء، وأتم النصر لإخواننا في مالي على أعدائهم أعداء الدين، وارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين، وارفع البلاء عن إخواننا في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا تحل النقم، واغفر لنا ذنوبنا تغير النعم، واغفر لنا ذنوبنا تورث الندم، واغفر لنا ذنوبنا تهتك العصم، واغفر لنا ذنوبنا تحبس القسم، واغفر لنا ذنوبنا تنزل البلاء، واغفر لنا ذنوبنا تعجل الفناء، واغفر لنا ذنوبنا تدل الأعداء، واغفر لنا ذنوبنا الرجاء، واغفر لنا ذنوبنا تمنع غيث السماء، واغفر لنا ذنوبنا تكشف الغطاء، واغفر لنا ذنوبنا التي تظلم الهواء. ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين وعترته الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المجداة نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبدور الدجى والتابعين وتابعين بإحسان ليوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم وغيرتكم، ولا لقاء قادم إن شاء الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
أهل الحديث حباهم